نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن دخول البلاد مرحلة جديدة في مجال صناعة المسيرات. البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. عشرات الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابا عن الطعام إسنادا للمعتقلين المضربين الرافضين للاعتقال الإداري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن مساعد قائد سلاح البر في الجيش الإيراني لشؤون التخطيط والبرمجة عن دخول إيران مرحلة جديدة في مجال الطائرات المسيرة. وأكد العميد شهرام حسن نجاد أن مناورات العام الحالي أظهرت دخول الجيش الإيراني مرحلة جديدة من إنجازاته العسكرية في الطائرات المسيرة، سواء الاستطلاعية أو القتالية أو الانتحارية. وأوضح حسن نجاد أن الجيش الإيراني قام بدراسة معمقة ودقيقة للتطورات الإقليمية والعالمية امتثالا لأوامر قائد الثورة الإسلامية العام الماضي، ودخل في مرحلة جديدة استعدادا للحروب الحديثة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تطور الصناعة النووية السلمية في إيران تحقق بفضل جهاد العلماء النوويين الشهداء أمثال الشهيد داريوش رضا النجاد، معتبرا اغتيال العلماء الأبطال النوويين لم يحقق أهداف الإرهابيين الجبناء. وقال كنعاني إن تطور الصناعة النووية السلمية الإيرانية رهين لجهاد هذا الشهيد وأمثاله الذين سيحافظ الشعب الإيراني على مفاخرهم العلمية. هذا ويصادف اليوم ذكرى استشهاد العالم النووي رضا نجاد على يد عملاء الكيان الصهيوني أمام منزله في العاصمة الإيرانية طهران. قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي أمرلي إن وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين: الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، والخطوة الثانية على إنهاء تواجد القوات التركية في العراق. انطلق صباح اليوم في محافظة ديالى شرق العراق الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه وسط حضور رسمي. وحضر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي الاستعراض العسكري للحشد الشعبي، والذي تم بمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية. وشهد الاستعراض أيضا حضور عدد من المسؤولين والقادة، حيث شاركت فيه كل مفاصل وألوية الحشد الشعبي، فيما جرى استعراض أجهزة وآليات متطورة خلال هذا الاستعراض. شرع العشرات من الأسرى في سجون كيان الاحتلال بإضراب إسنادي للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري. وأشار نادي الأسير الفلسطيني أن مجموعة أخرى من الأسرى ستلتحق بالإضراب غدا الأحد، وهم من أسرى الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. يأتي ذلك بعد أن فشلت المحاولات كافة في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلين عوودة وريان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المعتقل عوودة إضرابه منذ أكثر من 4 أشهر والمعتقل ريان منذ 108 أيام. قتل 13 شخصا بينهم طفل وأصيب 30 آخرون جرى اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، واندلعت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين عناصر جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي وآخرين تابعين لجهاز الحرس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة في عمليات اختطاف. وتمكن جهاز الردع من السيطرة على عدة مقرات ومواقع وسط العاصمة طرابلس، يأتي ذلك في وقت أدت فيه هذه الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة ساعات إلى توقف كافة الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من مطار طرابلس. عادت المعارك والاشتباكات المسلحة إلى أغلب المدن الليبية خاصة مدن الغرب، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيا موالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الإدبيبة وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في محيط مدينة مصراتة غرب البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صيف ساخن في ليبيا مع عودة المعارك والاشتباكات المسلحة إلى أغلب المدن الليبية خاصة مدن الغرب، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيا موالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبابة وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في محيط مدينة مصراتة غرب البلاد. المواجهات في مصراتة بدأت بعدما قامت ميليشيا ما يسمى بلواء المحجوب الموالية لباشاغا بالرماية على ميليشيا قوة العمليات المشتركة المحسوبة على الدبابة أثناء مرورها بالطريق الساحلي في اتجاه العاصمة طرابلس، وكلاهما تنتميان لمدينة مصراتة، وهو ما تسبب في إغلاق الطرقات وامتداد الاشتباكات بين الطرفين إلى المدينة. وتحدثت مصادر محلية عن تحرك تعزيزات عسكرية وأرتال مسلحة من الطرفين إلى موقع الاشتباكات، وهو ما ينذر بتصعيد عسكري محتمل وسط مخاوف من اندلاع قتال بالمدينة على وقع صراع سياسي تعيشه البلاد بين حكومتين متنافستين. النزاع المسلح بين الدبابة وباشاغا كان انتقل من العاصمة طرابلس والتي تشهد هي الأخرى اشتباكات متواصلة إلى مصراتة مسقط رأسيهما قبل يومين، حيث حاولت قوات موالية لحكومة الدبابة اعتقال غريمه فتح باشاغا بعد ساعات من وصوله إلى منزله بمصراتة، غير أن مصادر ليبية قالت إن قوات باشاغا تصدت لأنصار الدبابة ومنعتها من اعتقاله وأجبرتها على التراجع. وفي السياق نفسه تجددت الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس بين أكبر الميليشيات، واتسعت رقعتها لتشمل مناطق طريق المشتل ومشروع الموز، وأفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا بارتفاع عدد القتلى جراء اشتباكات طرابلس إلى عشرات القتلى والجرحى. ومنذ أشهر تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم بين رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبابة الذي يرفض تسليم السلطة ويشترط نقلها إلى حكومة منتخبة حسب قوله، وأخرى برئاسة فتح باشاغا عينها برلمان طبرق في فبراير شباط الماضي، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها بعد منعها من دخول طرابلس. وتشكك حكومة الدبابة في شرعية حكومة سرت وتقول إنها انقلابية وجاءت بعملية تزويرية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن دخول البلاد مرحلة جديدة في مجال صناعة المسيرات. البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. عشرات الأسرى الفلسطينيين يبدون إضرابا عن الطعام إسنادا للمعتقلين المضربين الرافضين للاعتقال الإداري. شكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: جريمة تركية جديدة ورد عراقي مختلف. سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين والسمعاتنا عند جريمة تركيا على شمال العراق، والمجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 30 مواطن عراقي بين شهيد وجريح، والرد العراقي هذه المرة والذي كان يختلف عن المرات السابقة. ندعوكم في لقائنا لهذا البرنامج أن تعبروا عن آرائكم ومساهماتكم معنا في برنامجنا هذا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 يفتح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. كما لابد لنا الإشارة إلى أن بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، عبر الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك النصية المكتوبة: 00989388 78 4050.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لأول مرة في تاريخ العلاقات التركية العراقية يرد العراقيون بشكل شعبي قبل أن تبدأ الردود الرسمية على المجزرة التركية التي وقع ضحيتها أكثر من 30 مواطن بين شهيد وجريح بينهم نساء وكذلك أطفال. الموقف الرسمي طالب أنقرة بتقديم اعتذار رسمي، وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق 8 قرارات عقب الجريمة. ودان المجلس بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وطالب بسحب القوات التركية من العراق، فيما ارتفعت المطالب الشعبية إلى طرد السفير التركي وأغلاق الحدود والمنافذ التجارية مع تركيا. كما تجمع الآلاف من العراقيين أمام مكاتب منح سمة الدخول لتركيا والسفارة التركية وأنزلوا العلم التركي وأحرقوه. كما تبنت فصائل عراقية عديدة ضربة صاروخية وآخر بطائرات مسيرة لمواقع للقوات التركية، فيما أكدت مصادر أخرى هجمات سيبرانية على موقع حزب العدالة والتنمية وموقع الخطوط الجوية التركية في تصعيد لم تشهده الساحة العراقية ضد تركيا رغم تكرار عمليات التدخل التركي لأكثر من مرة. من طرفها دعت غرفة تجارة بغداد لمقاطعة البضائع التركية بعد المجزرة مؤكدة أن حجم التبادل التجاري يقترب من 20 مليار دولار. القوى السياسية العراقية من جانبها دعمت خيارات الحكومة في الرد على تركيا، وأعلن القادة العراقيون بعد اجتماع للرئاسات العراقية وقادة الكتل السياسية دعم الإجراءات الحكومية في الشكوى لمجلس الأمن الدولي، فيما اجتمع البرلمان العراقي اليوم لمناقشة الجريمة التركية باستضافة وزير الدفاع والخارجية. وطبيعي أن يدعم البرلمان قرار البرلمان السابق في إخراج القوات الأجنبية من العراق مع التركيز على القوات التركية هذه المرة. الأطماع التركية شمال العراق مستمعينا مستمعاتنا لا تقف عند ذريعة حزب العمال ومحاربته، فتركيا نفسها أبرمت اتفاقا مع الحزب في عام 2012 نقلت بموجبه مسلحي الحزب إلى شمال العراق للتخلص من ضغط عملياتهم داخل تركيا وعطاء لتمثيل سياسي لجهة قريبة عليهم، ولكنها بعد حين طردتهم من البرلمان التركي بذريعة دعمهم لحزب العمال. ورغم إدراك العراقيين أن أطماع تركيا تمتد لحقول النفط وضم كركوك والموصل والعديد من مناطق العراق، إلا أنهم لم يقفوا تاريخيا بوجه تركيا كما هم اليوم. ردة فعل العراقيين على المجزرة التركية الجديدة تنبئ بصحوة حقيقية في حسابات الصراعات الاستراتيجية. فهل ستتحول الإجراءات أو هذه الإجراءات لإجراءات عملية تؤدب القاتل الغازي؟ حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج وعراق الرافدين الذي نحن نتحدث فيه عن جريمة تركية جديدة ورد عراقي مختلف طبعا لهذه الجريمة. ونود أن نتوقف عند خصوصية هذا الرد العراقي هذه المرة، فعل شعبي ورد جهادي وشكوى دولية، وكان هناك تغيير مهم عراقي في التصرفات مع الغازي القاتل. هل يستطيع العراق إرغام تركيا على الاعتراف بالجريمة أم أن تركيا ستستمر بالتنصل منها وإلقائها بعهدة البيكاكا؟ لا بد لنا من الوقوف عند الرد الحكومي وكذلك البرلمان العراقي والمسؤولين العراقيين من هذه المجزرة، وكيف كانت، هل كانت بالمستوى، وكيف يمكن تطوير هذه الردود العراقية إلى استراتيجية ثابتة في السياسة العراقية مع تركيا وإخراجها من ردود الفعل أو الانفعالية. وهناك مخاطر لعدم اتخاذ مواقف شديدة قد تستفيد من هذه الأمور فيما يخص بالضغط الاقتصادي والأمني والسياسي لصالح بلد ما، وهي من ضمن المحاور التي سنتوقف عندها إن شاء الله في هذا البرنامج ونتحدث عنها بإذنه تبارك وتعالى. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أتوقف مع تطبيق الواتساب وأرى بعض المساهمات الواصلة منكم أحبتي الكرام في هذا البرنامج. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول: لعنة الله على الأتراك بلاد الخوارج الذين عملوا على هذه المجزرة وهذه الجريمة. عبد الله بوين من السنغال يكتب: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران، قرر المجلس العراقي مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية مجددا رفضه أن تكون أرض العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات. عبد الله بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك مع أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وألف شكر وتحية للأخ الفاضل محمد علي الشيباني الذي يتواصل مع أثير إذاعة طهران دوما ويبعث لنا ببعض المساهمات والمشاركات من هنا وهناك وبمواضيع مختلفة، واليوم يكتب لنا حول هذه المجزرة وهذه الجريمة الأخ محمد علي، ويقول إننا نستنكر هذه الجريمة التي قد حصلت في شمال العراق بيد على أيادي تركيا، وهي المسؤولة عن هذه الجرائم وعن الدماء التي أريقت في هذه المنطقة. هذه وحشية تركيا لابد لها أن تتوقف، وسيوقفها الشعب العراقي الشجاع والذي أثبت عدة مرات أنه يستطيع أن يقف أمام المحتل أو أمام أي جهة غازية. بارك الله بك يا أخي محمد علي من العراق، وشكرا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيكون لقاؤنا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج يسلط الضوء على الموقف الذي شهدناه في ردة فعل الشعب العراقي على هذه المجزرة وهذه الجريمة التركية، إلى جانبها الموقف الرسمي لحكومة العراق. فإذا أدعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية، فكونوا معنا واصحبونا مشكورين.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، نحييكم مرة أخرى. عراق الرافدين، وتحت عنوان جريمة تركية جديدة ورد عراقي مختلف. أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، المستمع الفاضل الخبير الكريم الدكتور حميد الطرفي الباحث السياسي والكاتب والمحلل السياسي. دكتور حميد أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا والحضور معنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. دكتور، ما هي خصوصية الرد العراقي هذه المرة على الجريمة التركية؟ فعل شعبي ورد جهادي وشكوى دولية، وكان هناك تغيير مهم عراقي في هذا الصدد.
أنا في ظني يعني ما حصل في هذا الرد هو نتيجة تراكم قمي، يعني ما كشف عنه وزير الخارجية اليوم حقيقة مذهل، يعني 22 ألف اعتداء من 2018 حتى الآن بحساب بسيط، يعني معدل يومية 5 اعتداءات أو 5 خروقات تركية على الحدود العراقية. والنوع أيضا السيف والنوع الذي حصلت في الاعتداء، أنت تعلم أن إصابة المدنيين بهذه الطريقة الوحشية رجال الأركان مع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك وعيد الغدير المبارك، ومعظمهم من الوسط والجنوب ذهبوا ليقضوا ساعات راحاتهم هناك، وإذا بهم يتعرضون لهذا القصف الغادر وبهذه الطريقة اللي تقطعت فيها أوصال جثث بريئة، أكثر من 9 شهداء وأكثر من 30 جريح. هذا الأمر حقيقة هو اللي جعل على الحكومة العراقية أن تغير من موقفها وأن تنتقل يعني من الرد الخجول ومن الإدانة والاستنكار الحقيقة الصامت إلى الحالة العلنية اللي حصل فيها تعاقب جماهير كبير وحصل فيها تغير فيه. ولو كان هذا الأمر حصل من أول اعتداء لما حصل الذي حصل الآن، يعني يجب على الحكومة العراقية من أول اعتداء أن تقيم له وزن وأن تحتج وتستنكر بهذه الطريقة التي احتجت فيها اليوم.
نعم. طيب، هل يستطيع العراق دكتور أرغام تركيا على الاعتراف بالجريمة، أم أن تركيا ستستمر بالتنصل منها وإلقائها بعهدة الباككة؟
حقيقة يعني تركيا لو فعلا تريد يعني إصلاح الأمور وأن تتخذ موقف شجاع وأن تعترف بالجريمة أفضل لها بكثير من هذا النسج المتكرر اللي عبرت عنه وزارة الخارجية العراقية بأنه متحف سوداء. حقا أنها متحف سوداء، يعني بين الحادث يعني مكان الحادث والحدود التركية ليس أكثر من 6 إلى 5 كيلومتر يعني. وهذا يعني أول نسبة تشكلت ذهبت إلى الموقع ومصدر النيران من الأعراب التركية. تركيا بإمكانها أن تقول خطأ بشري وقع نتيجة مثلا معلومات مضللة، أو تقول أنه إحنا استهدفنا مجموعات ظنناها كذا وتبين أنها كذا، أو تقول هناك خرق حصل من جهات معينة أرسلت لنا معلومات غير حقيقية. هذا الاعتراف أفضل حقيقة ويعطيها يعني طابع الشجاعة ويمكن أن يرجع الأمور إلى مسألها. ولتركيا مصالح كبيرة في العراق وللعراق أيضا مصالح مع تركيا، لكن هذا النسي أعتقد يؤجج الأمور ويجعلها في حالة ربما سيئة ربما يصعب إصلاحها. وإن كان في تقدير يعني أن تركيا ستتخذ من الخطوات ما مستعمة تهدئة الوضع، لكنها يضاف سجل إجرامي كبير ما لم تعترف. الاعتراف هو يغلق الملف تعوض الضحايا وتعترف بالخطأ وممكن أن تبرر عملياتها الأخرى للبككة أو لملاحقتهم أو باتفاقية جديدة أو تعتمد على الاتفاقية القديمة في الدخول 5 كيلومتر، لكن أن تستهين بالدماء العراقية إلى هذا الحد لا أرى في ذلك مصلحة للحكومة التركية.
طيب، وكيف رأيت موقف الحكومة والبرلمان والمسؤولين العراقيين من هذه المجزرة وهذه الجريمة؟
والله إذا لم يعني تتبع بخطوات عملية وما لم يعني تواصل عملية الاحتجاج إلى حين إرضاخ الحكومة التركية أما إلى الاعتراف بالجريمة وتعويض الضحايا فإن الأمر لا يبدو أكثر من هيجان وفورة مؤقتة، لكن ما نتمنى أن تستمر هذه الاحتجاجات وأن يستمر تخفيض العلاقة مع تركيا وأن يهدد مصالحها الاستراتيجية في مجال الاقتصاد، تمنع الواردات من تركيا، تغلق الحدود، يمنع السفر، تستمر الإدانة والمتابعة إلى جلسة مجلس الأمن الذي سيعقد يوم الثلاثاء جلسة مخصصة، يستمر المندوب العراقي في طرح الجرائم التركية، إطلاع الحكومات العالمية أو المنبر الدولي على مقدار هذا الكم الهائل من الخروقات اللي تعرضنا العراق، من شأنه أن ترعوي تركيا و تخفض هذا الجناح الاستكبار اللي تمارسه على العراق. العراق قوي، العراق الآن يمثل شريان اقتصادي مهم بين تركيا حوالي ميزان التجاري 15 إلى 20 مليار دولار، وهذا أمر يبهم الحكومة التركية لو استخدمت الورقة الاقتصادية. عندنا ملف النفط والتصدير عند الدهان بالإمكان غلق هذا المنفذ والاستعاضة عنه بما يصدر عن طريق الفاو، وهذا من شأنه أيضا أن يفقد الكاهل الاقتصاد التركي ويجعل تركيا تعترف وتمتنع مستقبلا عن القيام بهكذا عنديات وبهكذا اعتداءات سابقة.
نعم، وما هي المخاطر دكتور الطرفي يعني لعدم اتخاذ مواقف حقيقة تستفيد من أوراق الضغط كما تشيرون الاقتصادية والأمنية والسياسية؟ ما هي مخاطر عدم اتخاذ خطوة؟
ما أفهم منك أنه لماذا لا تتخذ الحكومة العراقية هكذا إجراءات وهي مخاطر عدم اتخاذها؟ إن كان هذا هو السؤال في ظني ان يعني النظام السياسي في العراق كما تعلم علينا ان نعترف بالكثير من الهناك وفي الكثير من التجاذبات والمناكفات السياسيه. هذا يمنع اتخاذ قرار صائب، لكن ما حصل الان واتفاق جميع الكتل على الادانه واتفاق الحكومه على الادانه هذا يمثل ضغط جماهيري، يعني جريمه بشعه جدا وسلط عليها الراي العام اعتبرها قضيته واعتبر عدم الادانه لها وعدم اتخاذ الحكومه هو نوع من الخيانه للجماعة العراقيه، لذلك كانت هذه الرده. اما مستقبلا يعني نحن نعلم ان في مخرب كردستاني له علاقات ويعطش قوته في داخل الاقليم من خلال اقامه علاقات خاصه مع تركيا ومن خلال استفاده من النفط لجيوبه الخاصه ولتعلم حكومه الاقليم واختلافها مع بغداد في تصدير النفط. كذلك هنالك اطراف للاسف مع الاخوه في المكون السني لها علاقات مع أردوغان خاصة بما يخص تحالفهم الأخير الإمارات ودخول الحلبوسي فيه، وهذا كله من شأنه أن يبعث يعني ردة الفعل. وصدرت للأسف تصريحات مختلفة تبرر يعني للحكومة التركية فعلتها الشنيعة وتتهم البككة في يعني اتخاذ الأمر، وكأن يعني تركيا دولة تماما صديقة ولم تكن قد ارتكبت مئات الاعتداءات على مر من 2018 حتى الآن 22,000 اعتداء و 22,000 خرق. هذا نابع من ضعف النظام السياسي في العراق ومن مناكفات السياسية. ما نأمل مستقبلا أن تتشكل حكومة جديدة وتكون حكومة قوية، ما لم تتشكل حكومة قوية في العراق فلا أعتقد أن الاعتداءات التركية ستتوقف، ولا أعتقد أن الحكومة العراقية قادرة على مقاضاة الحكومة التركية وإجبارها.
لأتساءل أيضا دكتور عن جلسة البرلمان العراقي، هل تم تشكيلها اليوم فيما يخص بهذه المجزرة أم لا؟
نعم تشكلت وأصدرت قرار بتشكيل لجنة نيابية من الأمن والدفاع العراقي لمواجهة اللجنة للعمل أو التنسيق مع اللجنة التي شكلتها الحكومة، وكانت إفادات كل الموجودين داخل قبة البرلمان، حضر وزير الدفاع وحضر وزير الخارجية ورئيس الأركان، كلهم قالوا أن الاعتداء هو تركي 100% وأن الاعتداء التركي هذا سبق وأن تم يعني عن طول الإحصاءات اللي قامت فيها الحكومة التركية بالاعتداء، وقالوا أن هنالك جلسة لمجلس الأمن في يوم الثلاثاء وخلصوا إلى نتيجة أن هنالك حاجة لانتشار القوات العراقية على الحدود. كما تعلم هنالك معادلة لابد من الاعتراف بها، وأن وجود البككة في شمال العراق وإعطاء هذه الفسحة من الحرية ولعب هذا المحزب على تناقضات الاقليم كردستان ايضا هذا امر يخضع لضعف حكومه المركز. يعني احنا لا يمكن ان ندين تركيا من جانب ونسمح لقوات الفككه في ان تمارس اعتداءها على القوات التركيه وخاصه في الدوله متى شاءت. هذه المعادله لا يستطيع ان يحتفظ بها الا الحكومه المركزيه عندما تقوى والنظام السياسي عندما يستعيد عافيته وتشكل حكومه قويه بامكانها ضبط ايقاعات الاقليم كردستان كما ينبغي ان تكون من ناحيه عدم الاعتداء وعدم اتخاذ الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على حكومات أخرى. لكن كل هذا لا يبرر يعني وجود هذا يعني هذا الحزب أو هذه المنظمة يفترض أن تستهدف هي بذاتها، لا أن يستهدف السياح والآمنون والمدنيون بحجة أنهم مطاردة في البكر.
نعم، وفيما يخص بتشكيل الحكومة العراقية إلى أين وصلت المشاورات والمفاوضات بين الأحزاب السياسية المختلفة وخاصة الإطار، يعني ماذا استنتجوا وماذا حصلوا لحد الآن؟
الإطار عليه ضغط جماهير كبير الآن، متابعة كل مواقع التواصل الاجتماعي، كل الوطنيين، كل الغيارة يطالبون الإطار بسرعة تشكيل الحكومة وأن يحسم ملف الحكومة هذا الأسبوع، وكان يفترض أن يحسم في الأسبوع الماضي يعني، وكان هنالك وعد على انه اكتمل تقريبا يعني الاليه لاختيار رئيس وزراء من قبل الاطار واسجل الى هذا الاسبوع. اتوقع ان الوقت ضاغط جدا والوقت بدا ينفذ والضغط الجماهيري كبير على قيادات الاطار، وحقيقه يعني هذا حتى جزء مما يصيبنا الان وجزء حتى من الاعتداء التركي على الذي حصل، يعني مرده الى عدم تشكيل الحكومه، وهذا امر الان يجب ان ينهض به الاطار، الكره في ملعب الاطار، واظن أن القيادات الإطار يعني منتبهة إلى الضغط الجماهير الذي عليها. لذلك أنا جدا متفائل أنه في هذا الأسبوع إن شاء الله من الآن إلى الخميس يتم حسم الجدل في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، ومن ثم يطار إلى عقد جلسة الاختيار رئيس الجمهورية باعتبار أن الأكراد صرحوا إن اتفقنا فبها ونعمك، وإن لم نتفق فندخل إلى البرلمان بمرشحين وعلى القوى النيابية أن تصوت لمن تشاء. هذا رأي الكردستاني والوطني، وبالتالي فالكرة الآن في ملعب نطار أن يختار رئاسة الوزراء وتأخذ رئاسة الوزراء حتى يتفاوض بقوة مستقبلا.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتور حميد الطرفي الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي. نحييكم مستمعينا الكرام من جديد ولقاءنا عراق الرافدين، وانتقل إلى بغداد مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. نحييك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
أهلا بك وشكرا لهذا الانضمام إلينا الزميل محمد سعيد. زميلي، حدثنا عن ما يشهده الشارع العراقي، يعني شهدنا ارتفاع للمطالب الشعبية المنددة بالجريمة، كانت هناك اجتماعات أمام القنصليات التركية وكذلك السفارة التركية وحرق العلم، هل لا زالت هذه الردود متواصلة؟ وأيضا الردود الرد الحكومي والرد السياسي كيف كان وهل كان بالمستوى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بالحقيقة الردود الشعبية كانت متقدمة كثيرا على الردود الحكومية.
نعم،
وكانت الهضة الجماهيرية لأول مرة تشهد العلاقة العراقية التركية هكذا مد جماهيري في مواجهة الاعتداءات التركية. من الناحية القانونية أيضا يعني يمكن الحديث عن تطور مهم، حيث وافقت الأمم المتحدة ومجلس الأمن على شكوى العراق، ومن المحتمل أن تعقد جلسة رسمية يوم الثلاثاء لدراسة الاعتداءات التركية. وزارة الخارجية العراقية قدمت مذكرة شملت أكثر من 300 مذكرة احتجاج قدمتها الحكومة العراقية إلى الحكومة التركية، وأكدت الخارجية العراقية عدم وجود أي اتفاقية أمنية تسمح لتركيا بالتوغل داخل الأراضي العراقية. الحقيقة هذه التطورات مهمة، لم يشهد العراق رسميا هكذا يعني دعوة وهكذا تقدم يعني مطالبه بمواجهة الاعتداءات التركية. الجماهير الشعبية تطالب بإغلاق المنافذ الحدودية، أغلقت المكاتب المتعلقة بالسفر في تركيا أكثرها يعني أغلقت بسبب الاحتجاجات الجماهيرية والتظاهرات التي عقدت فيها، حتى في محافظة الموصل اللي هي قريبة على تركيا، وربما جماهيريا هناك من يعتقد أن يعني تركيا لها تأثير ودور كبير، أغلقت بحاويات يعني الأنقاض وحاويات الإقبال مداخل المكاتب التي تبيع أو تبيش الفيز وتمات الدخول المسافرين إلى تركيا. الشارع العراقي والجو الاجتماعي ملتهب بأداء تركيا مثلا المجزرة التي ارتكبتها في جوك، وأتوقع أن هذا سيؤثر كثيرا على حتى القرارات. البرلمان العراقي اليوم أيضا شكل لجنتين تخنيقيتين من لجنة الدفاع واللجنة الخارجية لدراسة الأداء التركية، وبنفس الوقت أوصى بإخراج قوات حزب العمال الكردستاني من العراق التي لا تتبرع تركيا بها، وهذا على مستوى تحقيق الأمن الحدود في تركيا لكي لا تتبرع بمثل هكذا يعني أسباب ويستمر تدخلها، وطالبوا بإخراج الحدود العراقية.
نعم، هناك مطالب لمقاطعة البضائع التركية، هل هذا المطلب قابل للتحقيق الزميل محمد سعيد؟
ولا يمكن لصاحب البضائع أن يمن على العراق بشيء، العراق يستطيع أن يبدل الأسواق التي يشتري منها، ممكن أن تشكل إيران أحد المصادر المهمة، البضائع الإيرانية أيضا جيدة ورخيصة وموجودة في الأسواق العراقية، ولا تمثل الأسواق التركية غرورة أو حاجة ملحة، بالعكس هي أكثر ثمنا وثمنها أنها تهيم العراق وتعتدي عليه وتقطع مياهه وتعتدي على شبابه وتقتلهم وتنتهك أجواءك. بالنتيجة هي بضاعة مشوبة بالذل والمهانة لدى العراقيون حينما يدعون إلى رفض البضائع التركية وقف التعامل التجاري مع تركيا وإغلاق حتى الطرق البضائع التي تمر إلى بقية العالم خصوصا إلى الخليج وغيره تمر من العراق، ممكن أن تؤثر اقتصاديا على العملية التجارية، إضافة إلى أكثر من 20 مليار دولار من أحد التوازن التجاري بين العراق وتركيا، فضلا عن مئات الآلاف أو ملايين الزائرين الذين يزورون ويذهبون إلى تركيا ويشكلون أيضا مورد انتقاد كبير. فمن الممكن أن تؤثر هذه العلاقة كثيرا إذا ما وجهت باتجاه تحقيق المصالح الوطنية، الضغط على تركيا من أجل إحراق الحقوق العراقية وعدم التدخل وإخراج القوات العسكرية والإطلاقات المائية. أعتقد هذه أوراق مهمة ممكن أن يقوم بها العراقيون لتحقيق مصالحهم.
أحسنتم.
يعني
أمنهم وسلاحتهم. أحسنتم، وألف تحية لك زميل محمد سعيد، كنت معنا من العراق، بارك الله بك، من بغداد التحقت برك منها. حياكم الله. وأشكر جزيل الشكر للأحبة الذين تواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب، المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، شكرا على تواصلك معنا. المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إلى رسالتك.
تحية لكم جميعا. التفكك السياسي العراقي هو الذي شجع تركيا والأمريكان على احتلال العراق، وأن الرد المناسب يكون بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا وشن هجوما عسكريا لإخراج تركيا من الأراضي العراقية، وهم قادرون على ذلك، وهم قادرون على ذلك بقوتهم الاقتصادية والبشرية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك يا أخي، وألف تحية على رسالتك وتواصلك معنا. أشكر جزيل الشكر الأخت الفاضلة أم علي التي أيضا تساهم معنا وتشارك معنا فيما يخص بالمواضيع المختلفة، وتحديدا هذا البرنامج التي أبدت رأيها حول تركيا ومجزرتها وهذه الجريمة التي ارتكبت في شمال العراق. بارك الله بكم أحبتي جميعا، وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كان قلبا حانيا ورحيما، خلقا كما وصف الكتاب عظيما، ذاك النبي المصطفى رب العباد له اصطفى، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
عقد بأسماء الحبيب منضد،
فيه العلا مزدانة وسؤدد، قد زال جيد المكرمات محمد،
بشرى المسيح مؤيد ومسدد،
فاء الهدى بظلاله، بلغ العلا بكماله،
فاء الهدى بظلاله، بلغ العلا بكماله،
خير البرية دعوة إبراهيم،
صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي،
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي،
وسلموا 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 تسليما.
محمد يا نبي
الخاتم المزمل المدثر،
من فيضه بين البرايا كوثر،
الخاتم المزمل المدثر،
من فيضه بين البرايا كوثر،
الشافع الهادي السراج الأنور والشاهد الداعي البشير المنذر
منبان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله منبان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله
وعلى زمزما وحطيما صلوا عليه وسلموا تسليما
الشاكر الطهر الكريم المرسل هو رحمة للعالمين تنزلوا
طه وياسين الصفي المفضل الصادق العبد الأمين الأكمل
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله في قوله وفعاله حسنت جميع خصاله
بزلاله روى الظما الهيما
صلوا عليه صلوا عليه
وسلموا تسليما.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أجمل التحايا وأطيب الأماني نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي حول الإنتاج الإيراني وسبل تطويره كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأحبة، واصلت إيران ومنذ انتصار ثورتها الإسلامية الاستثمار المنظم في الصناعة التي تعتمد على البحوث والتنمية المكثفة، مما جعل العدو قبل الصديق يشهد لها بالثورة الفكرية والتقدم التكنولوجي الذي تحققه البلاد على مختلف المجالات. وتحتل إيران الآن مرتبة متقدمة جدا من حيث الإنتاج العلمي بحسب الإحصائيات العلمية التي تجريها كبريات المؤسسات المتخصصة، سواء من حيث حجم المقالات العلمية العالمية التي تنشر في المجلات أو من حيث الاختراعات والتجارب العلمية الفريدة، حيث تفوقت إيران بذلك في ترتيب الانتاج العلمي والتكنولوجي على كل من سويسرا وتركيا. حيث شهدت إيران خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في انتاجها العلمي، مما دفع بعض المواقع والمجلات العلمية إلى القول إن قدرات إيران ازدادت 18 ضعفا.
نعم، ولطالما شكل الإنفاق على البحوث العلمية أهمية كبرى للجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية قبل أكثر من 40 عاما، حيث وصلت وبشكل فعال بناء القدرات الوطنية في مجالات مختلفة مثل النانوتكنولوجيا وبحوث الخلايا الجذعية وعلوم الوراثة والهندسة الكيميائية وبحوث الفضاء والهندسة الزراعية وأنظمة الاتصالات بالليزر وعلوم الكمبيوتر والإلكترونيات وغيرها، وهو ما يسمى علميا الاستثمار الداخلي الرابح، خاصة إذا أدركنا أن الشباب دون 30 عاما يشكلون في إيران نحو 60% من نسبة السكان، وأن شريحة كبيرة منهم من حملة الشهادات الجامعية العليا.
كما تشمل إيران أعزائي المستمعين وجهة لسكان منطقة غرب آسيا للسياحة مرضية إذ يتدفق آلاف المرضى من العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وأغلب دول المنطقة الذين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان إلى مركز الدم وزرع النخاع في مستشفى الدكتور شريعتي الذي له بنك من مخزونات الخلايا الجذعية الأكثر تقدما في العالم، بالإضافة إلى توافد مئات مرضى الكبد من منطقة غرب آسيا إلى مدينة شيراز وسط البلاد، المركز الأول لزراعة الكبد في المنطقة.
وفيما يتعلق بزراعة الأعضاء فإن إيران حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، ويتحدث المختصون الإيرانيون عن قفزة كبيرة حققها هذا النوع من الجراحة منذ أوائل الثمانينات، ولا ينكرون دور الحاجة التي نشأت نتيجة الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام العراقي البائد وكثرة الجرحى والمعاقين في تنمية هذا الجانب من الطب البشري، إذ بمقدور الأطباء الإيرانيين الآن وبدون الاستعانة بأية مساعدة خارجية توفير العضو المطلوب أو من حيث إجراء العملية الجراحية الناجحة في هذا المجال ابتداء من الكلية إلى القلب إلى نخاع العظام إلى الكبد وغيره، وبعد أن كان هذا الجانب يعاني من التخلف أصبح قسم زراعة الأعضاء من الأقسام المتطورة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، موضوع حلقة اليوم التطور التكنولوجي والعلمي.
أيها الأخوة والأخوات، تتوقع الأبحاث التي أعدت حول التطور العلمي في إيران أن طهران سترتقي إلى الدرجة الأولى في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في منطقة جنوب غرب آسيا، والتي تضم آسيا الوسطى والمناطق القرقيزية وغرب آسيا والبلدان المجاورة، وتشير الزيادة في الصادرات الإيرانية غير النفطية في الأعوام الأخيرة إلى السير باتجاه تحقيق هذا الهدف.
وفي مجال الأبحاث العملية أيضا دشنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطلع العام الحالي أول سفينة أبحاث عابرة للمحيطات أطلق عليها اسم الخليج الفارسي تابعة لوزارة العلوم والأبحاث والتقنيات، وتضم سفينة الأبحاث هذه 5 مختبرات متطورة خاصة بأبحاث الفيزياء البحرية وعلم الأحياء البحرية والكيمياء البحرية، ويمكن لهذه السفينة أن تبحر ل 45 يوما بسرعة 15 عقدة بحرية ومن دون الحاجة إلى الرسو في الموانئ، كما يمكنها أخذ عينات من رسوبات قاع البحر على عمق 3000 متر.
نعم أعزائي الكرام، لقد أرخى التطور العلمي في إيران بظلاله بشكل كبير على المنجزات الدفاعية في البلاد، إذ كشفت طهران أوائل الشهر الماضي عن 5 إنتاجات تسليحية جديدة، وهي صاروخ فجر 5 الموجه، صواريخ منظومة ميثاق 3 المحمولة على الكتف، نظام إطلاق القنابل اليدوية بعيار 40 ملم وعتاد متطور، سلاح مصاف الفردي بعيار 5.56x45، بالإضافة إلى مسدس جديد محلي الصنع وخطوط إنتاج هذه الأسلحة. ولم يقتصر الاقتدار العلمي للجمهورية الإسلامية على هذا الحد، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تحققه طهران في مجال صناعة الصواريخ البالستية بعيدة المدى ضمن نظامها الدفاعي، مما دفع واشنطن للاعتراف بالتفوق الإيراني في هذا المجال.
وكذلك فإن التطور العلمي المطرد للجمهورية الإسلامية الإيرانية أثار هواجس الكيان الإسرائيلي، إذ لطالما حذر المسؤولون الإسرائيليون من أن طهران تعبر على طريق التكنولوجيا والعلم بشكل سريع جدا وتحقق قفزة تلو الأخرى، وهو ما دفع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي اللواء هيرتسي هليفي للتأكيد على تضاعف عدد الجامعات وعدد الطلاب الجامعيين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 ولغاية اليوم بنحو 20 ضعفا، معتبرا عدد الطلاب الإيرانيين الذين يلتحقون بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وصل إلى حدود السماء على حد تعبيره.
وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نستودعكم للعلي القدير وإلى الملتقى في حلقة أخرى إن شاء الله.
شكرا لكم ودمتم بألف خير.
فلنعم الناصر من عادى لله وليه. يكون الخاسر ورسوم الباطل أوهام هزلت من كف كافر ما غيرت الحق ولكن كشفت عن حقد سافر بئس الحرية